أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي حسنة تأكل الذنوب، وجواز من النار براءة منها، ويثبت القدم على الصراط. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الخاتمة التي عرض فيها المصنف عليه الرحمة مجموعة من الأقسام الواجب، وصلنا إلى الواجب العيني والكفائي. تذكرون فيما تقدم، هذا تقدم منا في صفحة 76 حسب طبعة الكتاب، طبعا هذه النسخة الموجودة، ذكر المصنف في الواجب عندما تحدث عن الواجب العيني وأطلاق الصيغة، قال هناك: الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الوجوب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان. المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، فيقول: فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه. قال: وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما، يعني ذكر هذا المعنى. لاحظ نحن هناك تقريبا، يعني لا نعيد المطلب في البحث الأخير، يعني المقطع الأخير من بحثنا اللي بيجي الآن إن شاء الله، لكي لا نعيد فيه، ذكرنا بحثا هناك في مسألة كيفية تصوير الواجب الكفائي إذا تذكرون، وقلنا توجد مجموعة من النظريات ونوغشت تلك النظريات، ولكن النظرية التي عليها الإمامية وأكثر العامة قلنا بأن هكذا الوجوب تعلق الوجوب بالجميع كتعلق الوجوب العيني، حيث تعلق بكل أحد على نحو العموم الاستغراقي، ولسقوطه عن الباقين يكون ماذا؟ بفعل الباع. هو ابتداء يشمل ماذا؟ يشمل الجميع، ولكن سقوطه بفعل البعض، إذا فعل البعض سقط كأنه. هكذا نقول لماذا استبق هذا البحث؟ لأن أوضحنا ما نحتاج بعدين نعيده. قلنا هكذا لأنه وقع كلام بين الأعلام في كيفية تصوير الواجب الكفائي، واضح؟ وعلى نظريات 4-5 نظريات تقريبا هم نوقشت، لكن هذه ما عليه أكثر العام أكثر الإمامية أو عليه الإمامية وأكثر العامة، نفس أن الوجوب الكفائي يتعلق ابتداء بجميع من على بجميع المكلفين. نعم، في حال السقوط يسقط بفعل البعض، يعني كأن الغرض يتحقق بفعل البعض، وإلا ابتداء يكون للجميع. لماذا نقول للجميع؟ نقول لأنه إذا قلناها بعض المكلفين دون بعض يستلزم الترجيح دون مرجح، ما له معنى أنه والله الله يحدده في البداية لهذه الجماعة ويترك الجماعة السابقين. من هنا لكي نرفع أو لكي نخلص من هذا الإشكال قلنا ماذا؟ قلنا هو أصلا ابتداء على من؟ على الجميع. ومن ثم قال البعض بأنه عندنا حدوثا واستمرارا، يعني حدوثا إحداثا هذا الواجب عندما يحدثه الله على الجميع، لكن استمرارا يتوقف على البعض، فإذا قام به البعض سقط عن الاستمرار، وإن لم يقم البعض يبقى على الجميع. ومن هنا يقولون بأنه إذا قام به الباع سقط عن الجميع، لو لم يقم به لو لم يقم به الكل كان الكل مأثوما ومحاسبا ومعاقبا بالنسبة عند الله سبحانه وتعالى. واضح هذه المسألة إن شاء الله. وعلى هذا بعد إحنا ما بحاجة لأن نعيد الأبحاث السابقة اللي بحثناها، إحنا هناك في قبل تقريبا حسب ترقيبنا تقريبا درس واحد في الدرس 41 تقريبا ذكرنا هذا المطلب، يعني قبل تقريبا 7 دروس أو 8 دروس. واضح؟ على هذا المعنى بعد عرفنا الآن تقريبا الواجب الكفائي والواجب العيني. النقطة التي أشار إليها المصنف هنا ما هو الأصل في هذا التقسيم. ماذا صار عندنا واجب كفائي وصار عندنا واجبا ماذا؟ واجبا عينيا. قال بأن المولى عنده غرض من هذا الأمر، وهذا الغرض بالشيء المطلوب يكون على نحوين، إما أن يصدر من كل واحد من الناس، يعني كأن هذا غرض المولى أن يصدر هذا الفعل من كل أحد، يعني كل واحد له إن صح التعبير غرض مستقل، أو هذا القرض يعني إن صح التعبير لابد أن يصدر من كل واحد ماذا؟ من الناس، فبالتالي تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد ماذا؟ مستقلا، يعني هذا تحقق منه مصلحة، هذا تحقق منه مصلحة، هذا تحقق. فقرض المولى أن يأتي الجميع بهذا الفعل لأن غرضه يتحقق بفعل الجميع. لاحظ، وهذا كما في الخطابات الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، وتقريبا أكثر التكاليف الشرعية هي من الواجبات العينية، أكثر الواجبات الشرعية واجبات ماذا؟ عينية. فبالتالي المصلحة وغرض المولى يتحقق أو لا يتحقق إلا بفعل كل فرد فار، ومن هنا نسميه واجبا عينيا. في القبال لا، قرض المولى ما يتحقق، لا قرض المولى لا إن صح التعبير أن يصدر من أحد المكلف، لكن لا بعينه، واحد من المكلف، يعني قرض المولى يقول أنا يتحقق قرضي بإتيان هذا الفعل ولو مرة واحدة. واضح. وعليه حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، ها فلا بد هنا أن يوجه الخطاب هنا بمقتضى أنه الله سبحانه وتعالى، أو كما أشرنا استحالة الترجيح بلا مرجح، فيوجه الخطاب للجميع، لكن يقول أنا غرضي يتحقق بالفعل ولو مرة واحدة، فإذا قام به البعض ماذا؟ سقط عن الباقي. مثل الآن قرضي أن يصلى على ميت المسلمين، لكن ما استطيع تعبيرنا أو ما أجعل الخطاب موجه لي فئة دون فئة أو لشخص دون شخص، لأنه كما أشار يستلزم الترجيح بلا مرجح وما شاكل ذلك. فمن هنا يوجه للجميع، وبالتالي غرضي يقول يسقط ولو بفعل البعض مرة واحدة، فلو صلي على الميت كفعل واحد يسقط عن الباقي. نعم، في حالة عدم الالتزام إن صح التعبير، ففي حالة عدم إن صح التعبير في حالة عدم القيام به يأثم جميع المكلفين. واضح. هذه النقطة الثانية في البحث، وهذا يقول بهذا أنا صورت لك بعد هذا تصويرنا، هذا التصوير الصحيح والدقيق لمسألة الفارقية بين الواجب العيني والواجب الكفائي. بعد ذلك النقطة الأخيرة اللي احنا جعلناها أولى تقريبا، يقول وقع الكلام بين بعض أو جملة من الأصوليين خصوصا القدماء منهم في تصوير الواجب الكفائي. لماذا هذه الحيرة؟ من أين منشأ الحيرة؟ منشأ الحيرة أن الواجب عندنا، على عندنا في حقيقة الواجب ذكرنا فيما تقدم عندنا رأيان في الواجب، إما أن الوجوب أن صح التعبير هذا قصد حقيقة الوجوب إما مركبة من الأمر بالشيء زائدا المنع من الترك، المنع من الترك يعني مركب، الأمر بالشيء زائد المنع من الترك. مثل الآن الصلاة واجبة، ماذا تعني الصلاة واجبة على هذا الرأي؟ يعني أنه يجب أن تفعلها ولا يجوز أن تتركها. الصوم واجب بمعنى أنه يجب عليك فعله ولا يجوز لك تركه. فعلى هذا الأساس يكون الواجب مركب على هذا الرأي. واضح. فإذا قلنا هذه الحيرة، منشأ الحيرة أو هذا على الرأي الأول، وهذا لم يختره المصنف. الرأي الثاني لا، يقول الوجوب أمر بسيط لكن له لازم وهو عدم الترك، مو داخل في حقيقة لازمه. واضح. بأنه الوجوب حقيقة بسيطة وعبارة عن الإلزام بالفعل، يلزمك بالفعل، طبيعي لازمه العقل ما هو؟ النهي عن الترك كلازم، يعني عندنا ملزوم وعندنا لازم. أما ذاك الرأي الثاني يدخل في حقيقته في ماهيته، هذا ليس في حقيقته وماهيته، لا حقيقته ماهيته والإلزام بالفعل. نعم لازمه عقلا، شو تقول؟ النهي عن الترك. واضح. على هذا الرأي هو هذا الرأي في النتيجة وقعوا في حيرة بأنه كيف نصور أنه واجب ومأمور أنت بالفعل، مع أنه لو قام به البعض جاز لك تركه، صار كأنه مضاد في نفس حقيقة الواجب. كيف أنه مع أنه يجب فعله مع أنه يجوز تركه؟ في حال ماذا؟ في حال لو قام به البعض.
شو مورد إشكالهم توجه أمرين متضادين لحكم الواجب؟
أحسنتم، كأنه هكذا يقول لك هذا واجب عليك ولا يكون واجب إذا قام به البعض، فكأنه صار نوع من التضاد إن صح التعبير، وبالتالي وقع يعني وقع جملة من الأصولين صلى القدماء في كيفية ماذا تصوير ماذا تصوير الواجب الكفائي، ويقول هذه الآراء بما أنها ليست مهمة ما عرضها المصنف. احنا تذكرون عرضنا هذه الآراء خمسة تقريبا في ذاك الدرس، وناقشنا بشكل سريع وقلنا رأي الإمامية ورأي أكثر العامة ذكرنا فيما تقدم، ومن ثم المصنف هنا لم يعرضها ويقول يكفينا في التصوير وإمكانيته ولا يبقى أي مجال للإشكال ما ذكرناه الآن في هذه النقطة، نيسر كذا ونيسر كذا في الباء. هذا تمام البحث في هذا اليوم، يعني قصدي في هذه النقطة، الواجب العيني والواجب الكفائي. واضح إن شاء الله؟ طبق العبارة عشان نشوف البحث الآخر. قال الواجب العيني والكفائي، تقدم صفحة 76 حسب نسختنا احنا طبعا، إن الواجب العيني إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين، أو ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله، كل من قام بهذا الفعل حصل على الثواب. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، معنى الغرق أو شيء أو الحار لا سمح الله أو هالقضايا ذي، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها معايش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، يعني الاجتهاد الفقهي الآن واجب كفائي، وحتى قضايا كما أشرنا حتى مسألة الصناعات والطوب والهندسة، وكما يقول الإمام علي العلم علم الأبدان وعلم الهندسة للبنيان وعلم الدين وكذا، هذه بعض العلوم مهمة في حفظ نظام المجتمع، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن ما هو التصوير الصحيح لهذا الواجب الكفائي والفارق بين واجب الكفائي والعين والخروج من محذور ما تقدم؟ قال والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين، واحد أن يصدر من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، هناك مصلحة تحصل من كل واحد مستقل، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينان، هذا الفصل عينان من كل أحد، كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني. ثانيا أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، أن يصدر عن أحد المكلفين لا بعينه حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان، فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف كما قلنا، وليستلزم الترجيح بلا مرجح، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض غرض المولى، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. واضح إن شاء الله هذه النقطة. الآن وقد وقع الأصول وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه يعني قوام حقيقة الوجوب يعني نفسه كما قلنا هو أما حقيقة مركبة وإما حقيقة ماذا بسيطة، بل هذا قال وقال من حيرة في من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه، لأنه وجوب والوجوب هو هذا بعد، كيف يعني فيه جواز الترك؟ لا يمكن أن يكون واجب ويجوز ماذا تركه ولا بفعل البعض. هذا اللي وقع في حيرة، هذا على الرأي الأول، بل لازمه المنع من الترك، هذا على القول الثاني اللي هو أنه ماذا أن الوجوب حقيقة بسيطة اللي هي رأي المصنف، ما دي واضح هذا السطر الآن. قال بل لازمه المنع من الترك إذا رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، ولا وجوب بدون المنع من الترك، أصلا لا يمكن أن يكون واجب إلا إذا منعناه ماذا من الترك، والحال أنك جوزت له ماذا الترك، ولا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب، هذا أحد التوجيهات يعني أنه وقع في هذا المحذور، فقال لذا ظن بعضهم يعني بعض الأصوليين من القدماء، لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين أي أحد المكلفين، ومن هنا قالوا الله يعلم به فقط، بعض الآراء تقول الله لأنه يعلم أن فلان سيطبق يطبق فعله وبالتالي يطلقه للجميع، ولكن حتما فلان سوف ماذا ينفذ الأمر، فبالتالي حقيقة كأنه ما على الجميع الواجب على هذا اللي راح يؤدي مثلا. وظن بعضهم أنه معين، هذا اللي قلنا وظن بعضهم، هذا الرأي الثاني اللي أشرنا، وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة، يعني اللي أدي صلاة الميت على هذا الميت هو المكلف حقيقة، البقية كانوا مكلفين على لا على نحو الحقيقة، فصارت آراء صاعدة نازلة للخروج من هذا المأزق، ولكن هذا كل الكلام غير تام. ومن هنا يقول المصنف ونحن لما صورناه فيما تقدم لذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها وتدفع الحيرة بأدنى التفات كما أشرنا، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه بعد إذا غرض المولى تحقق ماكو شيء كذفها أصلا من باب بعد ما يصير أصلا واجب علي أنا، انتهى بعد عشان يكونه واجب ويجوز لي تركه عشان نقع في الإشكال أصلا من أول من قام بهذا أصلا سقط. من هنا يقولون حدوثا واجب ولكن استمرارا متوقف على قيام البعض، يعني بقاء حدوثا وبقاء، حدوثا أحدثه المولى بأن يجب عليكم صلاة الميت، لكن هذا الوجوب يسموه بقاء متوقف على فعل البعض، فإذا فعله البعض ارتفع حتى البقاء فضلا عن الحدوث. قال إذ لا يبقى ما يدعو له فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض من هذا. تمام الكلام بحمد الله في الواجب العيني والواجب الكفاية، واضح إن شاء الله. نأتي إلى بحث الموسع والمضيق من التقسيمات التي يقسم بها الوجوب أو الواجب، واجب الموسع وواجب المضيق. وبما أن هذا تقريبا شبه أقرب إلى الطرح الاصطلاحي في مطلب في الأخير يأتينا إن شاء الله، ولكن احنا اختصارا للوقت يعني لكي لا يتكرر البحث هم نقرأه مع بعض التوضيح يكون أفضل لنا، يعني اختصار الوقت هنا طبعا في الإشكال والجواب عنه وكذا إن شاء الله يعني نحاول إذا وفقنا هذا اليوم أو كذا حسب الوقت. قال الموسع والمضيق، قال ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، يعني إذا نسبت هذا الواجب إلى الوقت ينقسم إلى قسمين، معنى مؤقت وغير مؤقت، يعني له وقت وليس له وقت. هذا الآن المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق، يعني له وقت لكن ترى وقته واسع وتارة وقته ماذا؟ ضيق. ثم غير المؤقت ينقسم إلى فوري وغير فوري. لاحظ الطريقة تصير شجرة معنا بهالطريقة يعني. قال ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة فنقول، يعني بعدين نرجع إلى المؤقت. قال ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة فنقول غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا. طبعا من جاء عقلي لابد الفعل وقتا، لابد أن يقع في ظرف وقت في زمان، يعني له وقت، لكن بالنسبة للشارع لا يرى له وقت. الكلام الآن بنظر الشارع إنه ما لم يعتبر في هذا القيد فيه شرعا، تقول لي لا عقلا ما في شيء أصلا ما يخرج، خصوصا على مبنى أنه ماذا الزمان أمر الموهوم من مأخوذ ماذا من الحركة، والحركة خروج من القوة إلى الفعل، وبالتالي هذا الزمان أصلا مرتبط بالحركة، وإذا ما في حركة ما في زمان أصلا. هذا بحث في محله في الأبحاث الفلسفية. على كل حال فشاهد إنه عقلا لابد من زمان، ما دام فعلية ما دام خروج من القوة الفعلية له زمان، عقلا ما في شيء ما له زمان، يعني ما هو مؤقت، حتما مؤقت. لكن لا يقول ما النظر اللي احنا الفلسفية ودقة العقل، احنا نظرنا نظر الشارع اللي تقريبا فيها النقطة مثلا مذاق أقرب المذاق العرفي والعادي يعني.
هذا الظرفي احنا ذكرها يعني وقت فعل
احسنتم وقت فعل
فعل نفس التكليف، اما هو تعيين وقت الفعل من ناحية عام يعني اشمل انه يفعل في هذا الزمان او هذا الزمان او هذا الزمان لا غير مخصوص، لكن بما انه مثل ما تفضلتم هو فعل بما هو فعل هذا له وقت في الظرفية.
احسنت، لا بد ان يقع في ظرف الزمان. من هنا قال ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة فنقول غير المؤقت ما لم يعتبر فيه شرعا ماذا وقت مخصوص، وإن كان كل فعل لا يخلو، مكتوب عندكم إيش؟
لا تخلو،
لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له، هذا يقع في ظرف زماني، كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة، ما له وقت، واحد يصلي صلوات قضاء وإزالة النجاسة عن المسجد، هذا انصح التعبير غير مؤقت وقت معين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذا غير المؤقت الآن هم ينقسم، هذا من جهة إنه غير مؤقت، ولكن هذا ينقسم إلى قسمين فوري وغير فوري، يعني لابد الإتيان به مباشرة، ولا يجوز التراخي، ولا يجوز الانصح التعبير التباطؤ والتواني، وفعل يجوز، يعني قسم الآخر يجوز أن لا يكون فوريا. قال وهو كما قلنا على قسمين اللي هو غير المؤقت، احنا كلامنا فوري وغير فوري، وهو كما قلنا على قسمين فوري وهو ما لا يجوز تأخيره من أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، إن شاء الله جينا إذا أبحث تأتي جابي بحث الترتب، إن هناك إذا إنسان الآن يريد أن يصلي ورأى نجاسة في المسجد يقولون يجب أولا أن ماذا؟ أن يزيل النجاسة ثم يصلي. نعم يبقى الكلام في هذا الترتب ممكن عقلا أو غير ممكن عقلا، الكلام عند الأعلام على إمكانه العقلا، الآن لو قدم الصلاة على الإزالة صلاته صحيحة أو باطلة، أصلا مكلف الآن بالصلاة الآن أو مكلف بالإزالة، وكلام طويل عريض بحث التراتب الأبحاث أشبه أبحاث الرياضيات، هي بعض مصري كتبه ويحلل ويناقش، ويعني حتى كان صعب تعبير يعني توضيح مدى قدرة الاجتهادية في هذا العلم الأصول وما شاكل ذلك. بحث التراتب معروف إن شاء الله يجي في محله. على كل حال هنا الآن هذا الإنسان معذرة، وهو كما قلنا على قسمين فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد، مباشرة يجب إزالتها عصا، لا يجوز التشاغل بأي عمل آخر. ورد السلام، واحد سلم يجب مباشرة الرد، مو والله أجل يومين شوف على أربعة أيام أقول أنت مسلم عليك الآن أسلم عليك، ما يجوز. والأمر بالمعروف نفس الشيء مع توفر الشراط يجب ضرورة الأمر معروف النهي عن المنكر. نعم في حالة عدم الشراط كذا بحث آخر. نعم هذا بالنسبة لمن؟ للفوري. وغير الفوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكان، يعني مجرد الآن صار يجوز أني أخرى مضرورة الآن في المجرد يصير الشيء، لا لا يصير آخر. نعم لا يجوز تفويته، لا يجوز الإهمال الزائد الإفراط في الإهمال، ذاك بحث آخر. قال وغير فوري وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكان كالصلاة على الميت، الآن تؤجل الصلاة لأجل مصالح لأجل ظروف لأجل كذا عادية، بعض آخر يوم يومين ثلاثة يأخروا بعضهم لأجل ظروف معينة أو لأجل مثلا مصالح معينة أو مشاكل ذلك، لأنه ما هو واجب فوري هذا. لو كان واجبا فوريا مجرد يخص من التجهيز تقام الصلاة عليه مباشرة يعني. قال وقضاء الصلاة الفائتة هذا هم ماذا؟ واجب غير مؤقت ولكنه ماذا؟ غير فوري. نعم يقولون في قال بالنسبة للصلاة الفائتة ألا يخرج هذا الإهمال، يعني لا يخرج هذا صحيح غير فور ولكن لا يخرج عن حد المتعارف أنه الإهمال الزائد، كما يمثلون بعض مثلا الآن هو انتبه على حالة عمره صار عمره 50 سنة وانتبه الروح أنه ما كان يصلي كل هالسنين أو كان يصلي صلاة باطلة أو إهمال أو كذا، الآن يريد يتوب ويصلي كلها الآن أجل عليه، فيجب عليه القضاء فيقول بيني وبين الله أني أنا وين بيني وبين الله أنه هو إيش، اللهم صل على محمد، أقضي كل يوم عن يوم. هذا ما يجوز، هذا بقضى كان يوم توج 50 سنة شديد على مدى
من روحه
كيف هذا يصير نوع من الأمر، لا قد يصلي له ولو مثلا كم يوم كم كذا بحيث أنه يصير لا إفراط ولا تفريط. يعني أصلاً يوجد بعض القدماء عجيبين، بعض القدماء في القضاء أصلاً ما يجوز التشاغل بأي شيء، يقولون تنام نوم للضرورة فقط وتأكل للضرورة وكل وقتك تشغله في القضاء. بعض أعرف علمائنا أي متشددين، فهل هم مبناهم الفورية مثلاً أو شيء آخر؟ ما عندي عن التفات اللي مبناهم أو شدة احتياط في المقام، لكن الأراء الحديثة لا مات بهالطريقة، لا المتعارف يعني أنت تعيش حياتك الطبيعية لكن لا تهمل واحد مثلا أنا تخصص له ساعتين ثلاث يقضي حتى مع وظيفته ومع انشغاله بأولاده وأهله، لكن هذا إذا يصلي له مثلا في اليوم عن 10 أيام فعلا يعني عرفا لا يقال مهمل، بالعكس يقال هذا جيد، حيث لأن لو صلى في سنة صلى عن 10 سنوات معقول، يعني يعتبره بالعكس يعني يعتبره هذا إنسان يعني أنصف نفسه أنصح التعبير إنسان متدين خاف الله احتاط في دينه. أي بينما والعياذ بالله ذلذل كذا الإهمال أو كذا، لا والله عنده صلوات قضاء يصلي في اليوم يوم أسبوع مرتين ثلاث لا يصلح. فالقدماء عندهم كان الحق في بعض لا صلاة تنشغل بأي شيء إلا مقدار ما هو ضروري والباقي تنفق الوقت في القضاء. نعم وهذه جيدة هم تطرح للناس، يعني هم الصورتين تطرح لأن هذا رأي المتأخر، يعني شوي تخلق حالة وين شوي
اندفاع
واهتمام، يعني فعلا شأن الصلاة شأن عظيم ومخيف وموقف الواحد والعياذ بالله يهمله. نعم قال وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والخم، واجب عليه الزكاة واجب عليه الخمس، هنا ما في فورية ولكن لا يقتضي بعد أنه عدم الفورية الإهمال والعياذ بالله. هذا بالنسبة الآن بحمد الله انتهينا، إذن قلنا الواجب مؤقت وغير مؤقت، الآن في غير المؤقت انقسم إلى فوري وإلى غير فوري، الآن تعال إلى المؤقت. والمؤقت ما اعتبر فيه شرعا وقت ماذا؟ مخصوص، اعتبر فيه وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، الهوق أوقات مخصوصة مثلا الحج أيام معدودات أو الصوم في أيام، فمن شهد الشهر فليصوم يعني صوم شهر معين مثلا أوقات الصلاة المعروفة، إذن هذه مؤقتة شرعا. قال ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة. إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه، والأول ممتنع لأنه من التكليف ما لا يطاق. يعني افترض مثلا الصوم، فرضا الآن الصوم، لا الصوم مثلا يوم، مفروض يحسب الصوم هكذا باب شلون نجيب احنا هذا الإمكان العقلي، كأنه اليوم 24 ساعة، لكن يجب عليك أن تصوم في اليوم 27 ساعة. هو اليوم 24 ساعة، شلون 27 ساعة؟ هذه الثلاث ساعات أو الثلاث ساعات اللي ما نجيبها. هذا يقولون الفعل ماذا؟ أو انصح التعبير، الفعل زائد على الوقت المعين، وهذا طبعا محال عقله. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يطاق، هذا من باب التكليف الذي ماذا؟ لا يطاق. واضح هذه النكتة؟ نعم. أو مساويا له أو ناقص عنه. مساويا له كما سيتضح الصوم، الآن الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا بعد يغطي كل آنات الوقت، يعني مساويا له، واضح؟ مساويا له ويغطي جميع هذا الوقت، وبالتالي هذا الصوم إن صح التعبير بعد لا يزيد ولا ينقص، ومن ثم سيتضح أنه هذا من الواجبات المضيقة، واجب مضيق، لأن أنت ما عندك مثلا شيء والله تقول أصوم مثلا من الساعة العاشرة إلى المغرب أو من صلاة الظهر، لا لا لا، هذا مجرد يدخل بعد الفجر وإلى الغروب في كل آن، هذا بعد السنة ما 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 يمكن أن تنقص منه أو حتى تزيد مثلا وقت محدد، أو ناقصا عنه لا، مثل حين صلاة الظهر الله يعطيك يقول لك الصلاة تبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، ما قبل الغروب مثلا بما يؤدى به صلاة العصر لأربع ركعات الوقت، لأن يعني عندنا الأوقات في الصلاة كما تعلم أوقات مختصة وأوقات مشتركة، الوقت المختص من حين الزوال بما يؤدى صلاة الظهر هذا وقت المختص للظهر، فلا يجوز إيقاع الصلاة في العصر فيه. بالنسبة لصلاة العصر ما قبل الغروب بمقدار أداء أربع ركعات، هذا الوقت المختص لمن؟ للعصر، ما بينهما يسموه الوقت المشترك. ولذلك لو أنا انجلست من النوم مثلا وشفت الشمس بتغيب وما يمديني أني أصلي إلا أربع ركعات، يقولون يجب تقديم صلاة العصر لأن هذا وقتها، صلاة الظهر أقضيها بعدين، بعض ما ملتفت يروح يصلي صلاة وين؟ الظهر، والحال صار وهذا ليس هو الوقت المختص لمن؟ للظهر، هذا الوقت المختص للعصر، هذا الوقت الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه. فمن هنا لأن في وقت مشترك الصلاة مقدار خمس دقائق خلا عشر دقائق، خلها المتنسك واللي بيذكر الأذكار تأخذ صلاة الظهر نصف ساعة منه، لكن عنده ساعات طويلة أربع خمس ساعات، هذه كلها يعني صح التعبير زائدة على المقرر شرعا عليك، واضح؟ ويسموه ناقصا عن، يعني الفعل ناقصا عن الوقت، الوقت أزيد، واضح؟ هذا عن شرحنا بعد طبقة. قال والموقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة. أما إما هذا يعني الوجوه الحصل العقلي صح التعبير، إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا، يعني الفعل مساويا للوقت المعين له أو ناقصا عنه. يقول والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق، والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه له مساوية، وهو المسمى المضيق كالصوم، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. ومن هنا لو آن من الآن تقول أنا ما بصوم هذا الآن، مشكلة يبطل الصوم، إن هذا صوم مضيق كل آن هو من الصوم. وذكرنا في المقدمة المفوتة كيف أن المستعاضة مثلا على لابد أن تقتصر قبل لكي لا يقع منها القسل في آن، ويكون هذا يجب عليها الصوم وهي لم تصم، لابد أن تدخل الصوم وهي على طهر مثلا، ذكرنا في هذه النقطة. والثالث وهو المسمى الموسع، لأن فيه توسع على المكلف في أول الوقت. والثالث وهو المسمى الموسع، لأن فيه توسع على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره. الله وسع لك، أنت صلي الظهر، أما صلي في أول وقتها افترض الفضيلة، أو وسط الوقت العصر مثلا، تعبيرنا الآن العصر مثل الساعة، أو ما قبل الغروب بما يؤدي صلاة العصر، وهكذا على كل حال. قال والثالث وهو المسمى، وهو المسمى الموسع، لأن فيه توسع على من؟ على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وآخره، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت، ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. هذا تمام الكلام الآن في عرض توضيع اصطلاحات هذا البحث الموسع والمضيق. قال الآن البحث الآخر، نأخذ من الشيء عشان الوقت الظاهر ما راح يسعني ندخله كلنا في رد وكذا، نأخذ منه. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، يعني بأنه إحنا ما لا إشكال فيه أنه ظاهر ما ورد في الشريعة عندنا واجبات موسعة، ولكن وقع كلام بين الأعلام، هل يمكن أساسا عقلا وجود واجب موسع أو لا يمكن؟ هنا اختلفوا على قولي، البعض قال ممكن والبعض الآخر قال ماذا؟ ممتنع. ومن هنا الذي قال بامتناعه عنده إشكال، قال على ما سيأتي. ولكن ما هو الرأي المصنف؟ يعني جملة المتأخرين أو جملة من الأعلام وتبعهم المصنف على ذلك، يقول لا، جواز الموسع عقلا وقوعه أصلا، يعني هم من جهة ثبوتية ممكن، ما يوجد محذور عقلي ثبوتا، سواء الثبوت والإمكان لا ما فيها إشكال، ومن جهة الإثبات وقع، لأن تعلمون الإمكان عام من الوقوع، ترى ممكن الشيء ولكن لم يقع، يقول المصنف لا، ثبوتا ممكن وإثباتا واقع في الشريعة. ومن هنا يبدأ المصنف ماذا يفعل الآن؟ يعرض الإشكال، يعني من قال بامتناع الموسع، ويذكر ماذا؟ الجواب. وهذا تقريبا مطلب خاص، يعني إذا ندخله يحتاج لنا قد تقريبا صور فوق 10 دقائق، فبعد لا نخوض فيه، وإن شاء الله نتركه للبحث الآتي كمطلب مستقل، يعني لكي إن شاء الله إذا وفقنا قد بعد ننتهي من هذا. قال نعيد العبارة دي بس كتطبيق. ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره الشريعة، قال ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولي إمكانه وامتناعه. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه، شو وش مكتوب عندكم؟ أول ما ورد، أول ما أورد،
لا لا وينها في امتناعه أول ما ورد
على الوجه،
يعني الوجه الذي
يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي وبيأتي. قال والحق عندنا، ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي. قال والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه ماذا؟ شرعا. الآن يأتي الكلام ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع، والجواب عنه واضح إن شاء الله في القد، يأتينا عرض الإشكال ويأتي عرض الجواب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.